قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
هدي المحب لها وضل شالي إني أقول مبينا عن فضلها ومترجما عن قولها.
الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات إلى هذا اللقاء الجديد من هذه السيرة العاطرة وهذه الحديقة الناضرة، بستان أمنا الطاهرة عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة رضي الله عنها وأرضاها. ونريد في هذا اللقاء أن نقف مع بعض الفضائل والسجايا التي تحلت بها أم المؤمنين رضي الله عنها، وهذه فضائل وسجايا الأخلاق التي تميزت بها أم المؤمنين وتخلقت بها، بخلاف ما تحدثت عنه من قبل من خصائصها التي أكرمها الله عز وجل بها من زواجها من رسول الله ونزول الوحي عليه في لحافها وغير ذلك. ولكننا نريد أن ندرس جانبا من أخلاقياتها، وهي التي تربت في مدرسة سيد المعلمين عليه الصلاة والسلام، الذي كان قرآنا يمشي على الأرض، أو كان خلقه القرآن كما وصفته هي رضي الله عنها وأرضاها. ونحن اليوم نبعث رسالة إلى نساء المسلمين، نقول لهن إنه يجب على المرأة أن تطلب من العلم ما يقربها من ربها وما يهيئ لها طريق آخرتها. إنه يجب على المرأة المؤمنة أن تتفقه في دين الله عز وجل فيما يجب عليها من حقوق الله تبارك وتعالى وحقوق زوجها وحقوق أبنائها وبناتها عليها. إننا اليوم نعيش مع الحياة العلمية لأم المؤمنين المعلمة الطاهرة الزكية رضي الله عنها وأرضاها. لقد نهلت أم المؤمنين رضي الله عنها من نهر النبوة علما غزيرا صافيا، من ذلك النهر الجاري الذي لا ينضب، فكانت رضي الله عنها أفقه نساء المسلمين وأعلمهن بالدين وأصوله وفروعه. لا يحدث لها أمر من الأمور إلا أنشدت فيه شعرا لبلاغتها وفصاحتها، بل إن أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسألونها عن الفقه والفرائض فتجيبهم. ولعلك لو جمعت فتاواها لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت تفتيهم بها وتفتي التابعين من تلاميذها لرأيت من ذلك جمعا طيبا يدلك على سعة علمها رضي الله عنها. قال عطاء رحمه الله تعالى: كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا. وقال عروة: ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة. شوف، حتى الطب كانت رضي الله عنها تتعلمه بل تتقنه، ولو لم تكن تتقنه ما شاع بين الناس أنها عالمة بالطب رضي الله عنها. وقال أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه من أكارم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط، فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما، إلا وجدنا عندها منه علما. وقال مسروق بن الأجدع تلميذها: رأيت مشيخة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يسألونها عن الفرائض. وقد اشتمل كتاب البخاري ومسلم على 1200 حديث من الأحكام روته عائشة رضي الله عنها. اشتملت الكتابان على 1200 من أحاديث الأحكام، روت عائشة من جملة الكتابين 199، لم يخرج عن الأحكام منها إلا اليسير. وهذا يدل على علمها وفقهها رضي الله عنها، وأحاديث الأحكام أحاديث تفقه الإنسان في دينه، فكونها رضي الله عنها تروي هذا الجم الغفير من أحاديث الأحكام، فقد أخذ الناس عنها فقها عظيما من شريعة الله عز وجل، حتى قال الحاكم أبو عبد الله رحمه الله: فحمل عنها ربع الشريعة، فحمل عنها ربع الشريعة، لأن العدد كله عدد الأحاديث في الكتابين أحاديث الأحكام 1200. طيب لما تأخذ منهم 290 من 3 إلى 9 أو ما إلى ذلك، فإنك ستجده يقارب ربع هذه المرويات. ولذا قال الحاكم رحمه الله تعالى: فحمل عنها ربع الشريعة. وذكر أبو عمر بن عبد البر أنها كانت وحيدة عصرها في 3 علوم، في علم الفقه وعلم الطب وعلم الشعر. وعن هشام عن أبيه عروة قال: لربما تروي عائشة القصيدة 60 بيتا وأكثر. انظر إلى فصاحتها رضي الله عنها، تروي القصيدة 60 بيتا وأكثر، تحفظها حفظا دقيقا. نحن نريد أن نرى من نسائنا اليوم من يعني على الأقل تتقن قراءة كتاب الله عز وجل. وأنا أعلم أنه بفضل الله عز وجل هناك من النساء والأخوات من الله عليهن بالعلم والفهم والفصاحة والذكاء الرفيع، لكننا نريد أن يكون هذا في مجموع نسائنا، زي ما احنا يعني عاملين ضغط رهيب جدا جدا على أولياء الأمور وعلى الآباء وعلى الأزواج، وأنا لازم أكمل تعليمي ولازم أخد شهادتي ولازم أعمل كذا، وهي شهادة من شهادات الدنيا. الأولى والأحرى والأجدر أن تبذل فيه المرأة المسلمة وقتها أن تتعلم شريعة الله عز وجل. لكن نفاجأ بأن واحدة خلصت الدراسة، امرأة انتهت من دراستها وتعمل عملا، تشتغل مثلا مدرسة أو محفظة قرآن أو كذا أو كذا، تسمع العجب العجاب. يعني لعله لا يخفى عليكم هذه المدرسة التي كانت تدرس للطالبات، فقرأت في سورة النساء قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. فهي قرأتها: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. قالت لهم: امسحوا آية يا أولاد، آية دي زيادة، الكلمة دي زيادة، امسحوا الكلمة دي، كلمة آمنوا دي زيادة امسحوها. فشوف يعني حين يصل الأمر إلى هذا الحد، وهذا كثير جدا جدا، بل قلما تجد امرأة تتقن العربية دون أن تلحن لحنا يخرق أذنك. فالله المستعان. وعن أبي الزناد قال: ما رأيت أحدا أروى لشعر من عروة. فقال: وما روايتي في رواية عائشة، ما نزل بها أمر إلا أنشدت فيه شعرا، رضي الله عنها. ويذكر الشعبي رحمه الله أن عائشة قالت: رويت للبيد نحوا من 1000 بيت، 1000. وكان الشعبي يذكرها يتعجب من فقهها وعلمها، ثم يقول: ما ظنكم بأدب النبوة؟ يعني إيه العجيب في كده؟ إذا كانت هذه تربت عند أفصح الناس وأعلم الناس وأكرم الناس ومن نزل عليه وحي رب الناس صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. وسأل معاوية زيادا عن أفصح الناس، قال: عائشة بنت أبي بكر. قال معاوية: إي والله، معاوية رضي الله عنه يشهد: إي والله، ما فتحت بابا تريد أن تغلقه إلا أغلقته، ولا أغلقت بابا تريد أن تفتحه إلا فتحته. يعني لما تبدأ في مجاري الكلام تستطيع أن تأخذ وتعطي وتسترسل، ومتى أرادت أن تقف عند حد معين تغلق الكلام فلا يستعجم عليها، كحال كثير منا، والله المستعان. وكان عروة يقول لعائشة: يا أمتاه، لا أعجب من فقهك، أقول زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنة أبي بكر، ولا أعجب من علمك بالشعر وأيام الناس، أقول ابنة أبي بكر. وكان أعلم الناس بهذا، ولكن أعجب من علمك بالطب كيف هو ومن أين هو، كيف هو ومن أين هو. قال: فضربت على منكبه وقالت: أي عرية، عرية هذا تصغير لعروة وهو للتدليل، وعروة كما تعلمون ابن أختها، أي عرية، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسقم عند آخر عمره، وكانت تقدم عليه وفود العرب من كل وجه فتنعت له الأنعات، وكنت أعالجها له فمن ثم. يعني كان يمرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيأتي الناس ويصفون له أوصافا من العلاج، وأنا الذي أقوم بمعالجة النبي عليه الصلاة والسلام، فمن ثم حصلت هذا العلم بالطب، فرضي الله عنها وأرضاها. ولكن ما هي الأسباب التي أوصلتها إلى ذلك؟ أول هذه الأسباب نشأتها في بيت النبوة، فقد نشأت أم المؤمنين رضي الله عنها في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وشاهدت أحواله واطلعت على أخباره، فتعلمت حكمته وكل شؤونه، وخصوصا ما يتعلق بأحكام النساء، وقد حرص النبي عليه الصلاة والسلام على أن يعلمها. وأنتم تعلمون أن الإنسان إذا أحب إنسانا فإنه يبذل له ما عنده، سواء كان من عطاء أو علم أو غيره، والعلم عطاء جزيل. فحرص النبي عليه الصلاة والسلام على تعليمها لما لمسه ووجده من ذكائها ودقة فهمها، فكان عليه الصلاة والسلام يحدثها ويفقهها بدين الله تبارك وتعالى. ثانيا، نزول الوحي في فراشها، فإنه لم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي في فراش امرأة سواها، رضي الله تعالى عنها. ثالثا، من هذه الأسباب ذكاؤها ودقة فهمها وسرعة حفظها وتوقد فطنتها، رضي الله عنها. وكان لها منهج علمي مميز. من أبرز ما يميز هذا المنهج، أولا الورع عن الكلام بغير علم. إذا كانت لا تعلم شيئا أقرت أنها لا تعلمه ولا تنكر ذلك. كانت رضي الله عنها تتورع عن الكلام بغير علم. وفي مثل هذا خبر قال شريح بن هانئ فيما رواه مسلم: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله. شوف الاعتراف بالفضل لمين؟ لعلي بن أبي طالب. عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألناه فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. ومن هذا المنهج الجمع بين الأدلة وفهم مقاصد الشريعة. كانت رضي الله عنها تعتمد على الجمع بين الأدلة وفهم الشريعة وعلوم العربية. فقد روى مسلم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال: قلت: أرأيت قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال: فقلت، أي عروة: فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بهما. يعني ممكن ما يطوفش بهم، لا جناح، معناه أن أنت مخير ما بين الاثنين. فقالت عائشة: بئس ما قلت يا ابن أختي، إنها لو كانت على ما أولتها، يعني لو كانت بالشكل ده على التفسير اللي أنت فسرته، كانت الآية تبقى إيه؟ فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، ولكنها إنما أنزلت أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية صنم التي كانوا يعبدون عند المشلل، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هم كانوا بيتحرجوا في الجاهلية يطوفوا بالصفا والمروة، فهل يطوفون الآن أم لا؟ فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية، فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قالت عائشة: ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما، فليس ينبغي لأحد أن يدع الطواف بهما. ومن منهجها أيضا معرفتها بأدب الحوار. كانت رضي الله عنها شديدة الأدب في نقاشها وحوارها، وهذا ما نريد أن يتحقق بين طلاب العلم في زماننا. تريد أن ترد على أحد أخطأ خطأ وله علم أو له فضل أو له دعوة، فاتق الله عز وجل ولا تسخر منه في شيء، وإنما رد الحق إلى مقامه. كانت رضوان الله عليها على معرفة عميقة وتامة بآداب الحوار وكل ما يلزم ذلك، كيف لا وهي التي تربت في بيت ومدرسة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. وإليك هذه القصة عن عروة بن الزبير قال: كنت أنا وابن عمر مستندين إلى حجرة عائشة، وإنا لنسمع ضربها بالسواك تستن، يعني تستاك. قال: فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب؟ يعني هل اعتمر رسول الله في رجب؟ قال: نعم. فقلت: أي أمتاه يا أمي، ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ فقالت رضي الله عنها: وما يقول؟ بتسأله برضو مع أنها سمع الكلام، لأن هم يسمعون ضرب سواكها، فهي أسمع لكلامهم رضي الله، لكلامهما رضي الله عنهم جميعا. قلت: وما يقول؟ قال: يقول: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب. فقالت: يغفر الله لأبي عبد الرحمن، لعمري ما اعتمر في رجب، وما اعتمر من عمرة إلا وإنه لمعه، أي وإن أبا عبد الرحمن ابن عمر رضي الله عنه كان معه. هذه أيها الإخوة الكرام وقفة يسيرة مع حياتها العلمية رضي الله عنها، واسمع إلى القائل يقول على لسانها: كيف التجاهل عن مقام أو حدي، قد فقت أمثالي بغير ترددي، حفت عنايته ففزت بسؤددي، وسمعت وحي الله عند محمد من جبرائيل ونوره يغشاني، من ذا له الإدلال عند جنابه مثلي، ومن قد حدثت بخطابه، ومن استقرت والأمين ببابه، أوحى إليه وكنت تحت ثيابه، فحنى عليه بثوبه غطاني، أوحى إليه وكنت تحت ثيابه، فحنى علي بثوبه غطاني. رضي الله عنها وأرضاها، ورزقني الله وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
شان أم المؤمنين وشاني، هدي المحب لها وضل.